بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا ما سبق من تعبير الإمام الشاطبي بالعادات عن الأمور الجبلية التي تحفظ النفس والعقل في جانب الوجود كتناول المأكولات، ثم عطف بعد ذلك بقوله والمعاملات. هنا بدأ بالحديث عن التشريعات، ويقصد الشاطبي بالمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، وهذا ينطبق على الزواج وينطبق على البيوع. ومن ثم قضية المعاملات لا تختصر في أو لا تقتصر على المعاملات المالية كما يعرف ذلك الإمام الشاطبي. إذن نحن هنا في هذا الموضوع نتكلم عن الشرع، وكما بينت وأكدت أن هذه الجبليات يحيل الشرع عليها كما أحال فيما ذكرت في موضوع التحريم بالرضاع، وهناك أمور جبلية أيضا أخرى أحال الشرع عليها. فنحن عندما نذهب إلى الطبيعة فإنما يكون ذلك بأمر من الشريعة، فالشريعة هي الآمرة وهي الحاكمة وليس العكس. فالطبيعة لا تبني الشريعة وتحكم على الشريعة، إنما الشريعة هي التي تعتبر إن كان هذا متبوعا أم ليس متبوعا. ثم شرع الإمام الشاطبي يتكلم عن الجنايات، وهي تحفظ المقاصد الشرعية في جانب العدم. فبدأ بقوله والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. موضوع الجنايات، الجناية يقال جنى جناية، أذنب ذنبا يؤاخذ به، وإن كانت الجناية في غالب استعمال الفقهاء أنها تطلق على الجرح وعلى القطع. الآن في قوله هنا والجنايات، أي بدأ بما يحفظ المقاصد في جانب العدم، يعني أقمنا المقاصد فيما سبق في موضوع العباديات، وفي موضوع العاديات وهي الجبليات، وفي موضوع التشريعات التي تحفظ النسل المتعلقة بالزواج والبيوع وما إلى ذلك. الآن حصلنا هذه الضرورات وأقمنا هذه الضرورات، الآن لابد من حماية هذه الضرورات، وهو ما نقصد به بقولنا الجنايات، أنها تحفظ المقاصد في جانب العدم، أي وقاية لهذه المقاصد من إفسادها في الحال أو إفسادها في المآل. إذن في قوله والجنايات كما بينا معناها، ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن يريد أن يتكلم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ المقاصد في جانب الوجود ويحفظها في جانب العدم. فإذا أمرت بمعروف فإنما أنت تقيم الضروري في الدين، والضروري في النفس، والضروري في النسل، والضروري في العقل، والضروري في المال، وهكذا. إذن الأمر بالمعروف سيقيم هذه الضرورات ويحفظها في جانب الوجود، أما النهي عن المنكر فإنه يحفظها في جانب العدم. فنقول إن هذه المقاصد من حيث إقامتها فإن الآمر بذلك هو آمر بالمعروف، من حيث حمايتها فإننا نجد أن الإضرار بهذه الضرورات إنما هو المنكر، والنهي عن المنكر هو وقاية لهذه الضرورات في جانب العدم. فما هو معروف وما هو منكر؟ معروف ما عرفه الشارع، والمنكر ما أنكره الشارع. هناك معروف مجمع على أنه معروف، وهناك منكر مجمع على أنه منكر، وهناك ما هو دائر في دائرة العفو فيما يتعلق بالمعروف والمنكر، وهو الخلاف الفقهي، ما يتعلق بالخلاف الفقهي المعتبر. فالخلاف الفقهي المعتبر هنا نقول فيه عذر من الله سبحانه وتعالى، ولا نسمي ما اختلف فيه الأئمة في الاجتهاد في مذاهبهم المعتبرة أن هناك حقا وباطلا في المذاهب المتبوعة في المعتمد فيها، ولا نفترض وجود أمر هنا معروف وفي مذهب آخر هو منكر، بل كلها دائرة في خلافها الفقهي ولو بين حرام وحلال. يعني ستجد في المعاملات أشياء محرمة في المذهب المالكي ليست محرمة في المذهب الشافعي، وهنا نقول إن هذا ليس من المنكر، ذلك لأن هناك عذرا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد في منطقة الاجتهاد ومنطقة الاختلاف. ولو أراد أن ينزل بيانا قاطعا بالتحريم كما أنزل في الخمر لأنزل بيانا قاطعا، ولو أراد أن ينزل أمرا قاطعا في المعروف كما هو الحال في فرضية الصلاة أو في فرضية الحج لأنزل، لكن لما سبحانه وتعالى أذن بهذا التعدد من الاجتهاد خرج عن أن يكون في دائرة المنكر. لذلك سيكون موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما هو مجمع عليه من ما هو معروف ومجمع عليه مما هو منكر، وبالتالي الإنكار على المنكرات المحرمة مثل ما يتعلق بشرب الخمر بالفواحش وما إلى ذلك، هناك أوامر شرعية التي تقيم الضرورات في جانب الوجود مجمع عليها، فهنا يظهر عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن في قوله ترجع إلى حفظ الجميع، ما معنى ذلك؟ إلى حفظ جميع الضروريات، إلى حفظ جميع الضروريات من جانب العدم. إذا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ستجد أن الأمر بالمعروف يقيم من جانب العدم، النهي عن المنكر يرجع إلى موضوع الحفظ من جانب العدم. فأنت عندما تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة وتأمر بالحج، هنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن الإمام هنا يجعل من العقوبات على الجنايات هي وقاية للضروريات والحاجيات والتحسينيات من جانب العدم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أس ذلك. لذلك سنجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج لهذا المجتمع وحماية لضرورات المجتمع ووقاية له. وهنا نتبين أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما هو متفق على تحريمه وفيما هو متفق على وجوبه، أما في موضوع الخلاف فإنه يعني بين المذاهب الخلاف المعتبر، وأنا أتكلم هنا عن الخلاف المعتبر. ربما أحدهم يقول، قد يقول قائل مثلا نكاح المتعة قال به أحد السلف وثبت بالكتاب، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، واستمتع الصحابة رضي الله عنه في بعض أوقاتهم وإن كان قد نسخ ذلك في غزوة خيبر. نقول هذا لا يعتبر خلافا معتبرا، ذلك لأن هذا الأمر مخالف، فقد أجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة. ربما يستدل أحدهم بقول ابن عباس يعتذر أنه رجع أو لم يرجع، سواء أنه ثبت رجوعه أم لم يثبت رجوعه، عندما كان يقول بهذا القول هل كان هذا من القول المعتبر والصحابة قد اتفقوا على خلافه؟ وكذلك فيما يتعلق برضاع الكبير خارج المذاهب الأربعة المتبوعة، إنما هو الإتيان برواية ونصوص ثم إحداث تفسيرات معاصرة لتلك النصوص أو إحياء أقوال الأمة على خلافها. وما جرى عليه عمل الأمة أن رضاع الكبير لا ينشر التحريم، وهذا ما جرى عليه الصحابة. هناك قول لأم المؤمنين رضي الله عنها بأن رضاع الكبير ينشر التحريم، هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه بجواز نكاح المتعة وإن كان هناك خلاف في رجوعه أم لا. نحن نقول هنا إن الاعتراض على دعوى الإجماع تكون بثلاث كلمات: نقل، صحيح، صريح، معتبر. ما ثبت عن ابن عباس صحيح، صريح. ما ثبت عن أم المؤمنين صحيح، صريح في موضوع أم المؤمنين في موضوع رضاع الكبير، لكن هذا الخلاف غير معتبر، ذلك لأنه خالف نصا، وإن كان من جهة أم المؤمنين مجتهدة مأجورة، وكذلك من جهة ابن عباس مأجور مجتهد، لكن يحرم على المكلف المتابعة في هذه الأقوال، وأقوال العلماء فيها المتشابه وفيها المحكم، وتتبع المتشابهات يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المحرمات. إذن هنا في قوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤسسة القضائية ما ذكرناه في القضاء هي جهة تنفيذية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني صحيح أن الأحكام في الجنايات هي أحكام بالقطع والجلد والرجم في موضوع هذه الضرورات، إلا أننا نقول إن الجهة الموكول إليها إلى التنفيذ في الدماء والأموال هي المؤسسة القضائية الشرعية التي تقيم الحدود الشرعية وليس الأفراد. إذن هنا تكلم عن الجنايات في حفظ المقاصد التي ذكرها، وأنها تحفظ المقاصد في جانب العدم. قال: والعبادات والعادات قد مثلت. العبادات ما ذكرنا أصول العبادات، وما ذكرناه في العادات وذكرها بمعنى الجبليات قد مثلت. ثم انطلق للحديث عن المعاملات في حفظها للضروريات. قال: والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره. وقلت إن هذا يشمل أحكام الأسرة ويشمل أحكام البيوع ومشاكل البيوع، لتدخل الشركات والهبة وما إلى ذلك. قال: كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. إذن انتقال الأملاك سواء بعوض أو بغير عوض بالعقد. إذن انتقال الأملاك بالعقد. إذن لاحظوا عندما يتكلم في المعاملات يتكلم عن تشريعات، عندما يتكلم عن عادات يتكلم عن جبليات طبيعية. إذن بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع. في قوله هنا بالعقد على الرقاب أي على أعيان الأشياء، كبيع الأعيان وهبة هذه الأعيان، بيع سيارة هذا عقد على رقبتها، فتنتقل الملكية لهذه السيارة من البائع إلى المشتري. وكذلك بغير عوض ذلك كهبة السيارة، فمن وهب السيارة وهو الواهب انتقلت ملكية هذه السيارة من الواهب إلى الموهوب له. لذلك عندما يتكلم هنا عن موضوع ما ينتقل بالعقد على الرقاب بعوض كالبيع وبغير عوض، إذن قال كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب كما بينا، أو المنافع، العقد عليه على المنافع. الآن في موضوع العقد على المنافع، سواء كان ذلك بعوض كالإجارة وهبة المنفعة كالإعارة، فعندما يعير المعير وعاء أو سيارة فهو يهب الانتفاع لهذا المستعير، وكذلك العمرة، فالعمرة هي تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض، ونقول هنا حياة المعطي بالنصب على أنها ظرف أي طيلة حياة المعطي أي في حياة المعطي، فهنا تمليك للمنفعة بغير عوض. وهذه ربما تقول حياة المعطي قد تمتد وقد تقصر، نقول لك لسنا هنا في معاوضة، نحن هنا في هبة منفعة بغير عوض ولسنا في المعاوضات. إذن في قوله هنا فيما يتعلق بتمليك المنافع بعوض كالإجارة، أو تمليك المنافع بغير عوض كالإعارة والعمرة كما بينا ذلك. إذن هذا بالنسبة لتمليك المنافع بعوض وبغير عوض. أو الأبضاع، الأبضاع اللي هو يتكلم هنا عن أحكام الزواج، ولاحظوا أنه تكلم عن أحكام الزواج تحت بند المعاملات لأنها من العادات ولا تفتقر في صحتها إلى نية. أركان العقد في الزواج الإيجاب والقبول، والنية بمعنى التقرب ليست ركنا ليكون العقد صحيحا أو فاسدا إذا افتقر إلى نية. أما العبادة فإنها لا تصح إلا بنية، وهنا نحن نبحث في موضوع الصحة وليس في الأجر والثواب. فمن نوى بالزواج تحقيق الحاجة وإرضاء الجبلة فعندئذ زواجه صحيح، وإن لم ينوي الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا نوى رضا الله عز وجل فإنه يؤجر. فهنا في جميع الأحوال صح العقد، أعني عقد الزواج، ولو دون نية التقرب إلى الله التي هي موجودة في العبادات. على أنه ينبغي أن نفرق بين إرادة التعاقد ونية التقرب. فالإيجاب والقبول معبران عن إرادة التعاقد وليس عن نية التقرب. ولذلك نقول من فتح دكانا ليربح وليزيد في ثروته فبيعه وشراؤه صحيحة، ولكنه إذا أراد بذلك نفع المسلمين وقصد بذلك وجه الله فيؤجر. إذن نؤكد أننا عندما نبحث في موضوع الصحة والفساد لا مدخل لنية التقرب، بل المدخل هنا لإرادة التعاقد في الإيجاب وبالقبول. إذن في كلامه هنا في موضوع الأبضاع بعوض أو بغير عوض، نحن نقول الزواج وإن سمى هنا بعوض وهو المهر، إلا أن المهر في الزواج مختلف، إذ لا يجوز إسقاطه ولو بالتوافق بين الزوجين أو الزوج والولي. أما الثمن فيجوز إسقاطه. ولذلك عندما يقول هنا الزواج بعوض أو بغير عوض، إنما يبين أنه يتوقف موضوع الزواج على المهر، وهذا المهر لابد منه ولا يجوز لأطراف التعاقد التراضي على إسقاطه أبدا، خلافا للثمن. إذن لا نريد أن يكون المهر في الزواج كالثمن في عقود البيوع، فهناك ما يميزه. الثمن في البيوع قائم على المعاوضة والمشاحة، وبالتالي تضر فيه الجهالة، بينما في عقد الزواج المهر مبني على المكارمة والإحسان، فاغتفر في المهر من الجهالة ما لم يغتفر في البيوع. لذلك عندما يتكلم هنا الإمام الشاطبي عن موضوع ما هو بعوض وما هو بغير عوض في موضوع الأبضاع، لا يذهب الذهن إلى موضوع إنه المهر كالثمن وكأن الرجل يشتري ويبيع في موضوع الزواج. فالأمر مختلف تماما، فالأمر مختلف اختلافا واضحا بين ما هو ثمن وما هو مهر، وهناك فروق تحول دون التقييم المادي لموضوع الزواج وأنه كالبيع من كل وجه. والأبضاع أو الأبضاع، إذن هناك أبضاع من غير عوض كما هو في حال هبات الإماء، كما هو الحال في هبات الإماء، أن يهب سيد أمة عنده إلى آخر فتصبح مملوكة لذلك السيد الآخر. نحن هنا في موضوع كما قلت إذا جئنا إلى موضوع الإنسانية والوضعية الإنسانية أنها مرجعية نهائية، ستعترض على الشارع هنا في أنه كيف تباع امرأة وكيف يباع العبد وما إلى ذلك، وقد أقرت الشريعة ذلك. نحن نقول هنا ما يتعلق به، ما أباحه الشارع هو المباح، فلا تعترضوا على حكم الشارع بما تمليه عليكم الضمائر بحسب الفكر الغربي، أو ما يجب على الشارع، أو ما يعني يمكن أن يعتبر من حالات الاستغراب في الواقع المعاصر. نقول لكم ما يحدث في الواقع أن المرأة توهب بلا عوض، وإلى الجمهور لمن يدفع ثمن التذكرة، ومن هو أقرب في الدرجة الأولى يعني يستمتع أكثر ممن هو في الدرجة التي تليها. إذن تسليع الإنسان وتشييء الإنسان هو في صميم الفلسفة الأوروبية، وبالتالي لا أحد يأتي ويتاجر على الإسلام بقيم الإنسان ومكانات الإنسان. لذلك تحويل الشعوب إلى سلع، هذا ضمن الفلسفة الرأسمالية الغربية التي ترسي مبادئ الدين لله والوطن لرجال الأعمال والوطنية للفقراء. نحن أمام فلسفة مادية دهرانية، لا يمكن أن تكون بحال هذه الفلسفة قادرة على الاعتراض على الشريعة، فهي فلسفة فلست الإنسان من كل المعاني وحولته إلى بضاعة وتجارة، وهنا تم تشييء الإنسان وتسليع الإنسان. وربما نأتي إلى بعض الإشارات في مواضع أخرى في هذا الموضوع. إذن عندما تكلم هنا عن المعاملات والتشريعات التي ترتب معاملات تحقق المقاصد الشرعية التي ذكرها، ثم قال: والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال. إذن سيتكلم هنا في قوله عن دور الجنايات في حماية الضرورات. إذن في قوله هنا والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم، أي ما تقدم ذكره من الضرورات في قوله بالإبطال، أي إلغاء المقاصد الشرعية. فالجناية على الدين بالردة، وعلى النفس بالقتل، وعلى المال بالإتلاف، فهذه كلها جنايات تؤدي إلى خلل في هذه الضرورات، وهذا نازل على أصل الضرورة. وقد يكون موضوع بعض الجنايات نازلة على التكملة أو على الحاجة. لذلك لما تكلم هنا عن أصول المقاصد، عندما تكلم عن الجناية على الدين إذن هي الردة، وشرع الشارع حد الردة، أو موضوع النفس الذي تعدى على النفس بالقتل فعندئذ القصاص، أو الذي تعدى على المال بالسرقة والإتلاف فله عقوبة حدية. إذن قال: والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال. إذن الجنايات ما معيارها هنا؟ أنها تعود على ضرورات الشارع من الدين والنفس والمال والنسل والعقل، تعود عليها بالإبطال. فشرع فيها، أي في الجنايات، ما يدرأ ذلك الإبطال. إذن هناك عقوبات شرعت لضمان حماية بقاء واستمرار الضروريات ممن يحاول أن يتعدى على هذا الضروري ويتلافى تلك المصالح، ويتلافى تلك المصالح. في قوله هنا ويتلافى معطوف على يدرأ، أي يدرأ ويتلافى، فيصبح المعنى فشرع ما يدرأ وما يتلافى، وتلافى من الفعل تلافى يتلافى تلافيا، فهو متلاف والمفعول متلافا، وبالتالي ما يتدارك هنا معنى يتلافى أي ما يتدارك، وعليه يكون المعنى فشرع ما يتلافى أي يتدارك تلك المصالح. فلذلك عندما نقول هنا في قوله ويتلافى تلك المصالح، إنما يتكلم عن المصالح الضرورية في أصول الدين، المصالح الضرورية في أصول الدين. إذن ليست المصلحة هي التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار أو لم يشهد لها بالنفي، لا، هنا اللي هي في باب الاستدلال، المصالح التي في باب الاستدلال، لا، هنا يتكلم عن الأصول الضرورية للدين. قال كالقصاص، قال كالقصاص. إذن هنا يتكلم عن أصول الضروريات التي سبق وتحدثنا عنها. قال فشرع فيها أي الجنايات ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى أي يتدارك تلك المصالح كالقصاص. كالقصاص متعلق بقوله فشرع، أي فشرع فيها كالقصاص، فشرع فيها كالقصاص، هكذا يكون المعنى بناء على أن فشرع متعلق وكالقصاص متعلق. قال والديات للنفس، إذن هناك قصاص في قتل عمد، هنا ديات للنفس في القتل الخطأ. والحد للعقل، والحد للعقل، إذن هناك حد لشرب المسكرات، وذلك لوقاية العقل من جانب العدم، أي حتى لا يعدم العقل، حتى لا يعدم العقل. قال والحد وتضمين قيم الأولاد للنسل. قد يستشكل أحدهم عبارة والحد هنا فيراها زائدة، ولكن في حقيقة الأمر هي تؤدي غرضا ومعنى، تؤدي غرضا ومعنى، إذ تقدير العبارة والحد للنسل وتضمين قيم الأولاد للنسل، فاختصر العبارة فقال والحد وتضمين قيم الأولاد للنسل، فصارت كلمة للنسل متعلقة بالحد ومتعلقة بتضمين. فذكر هنا أمرين بخصوص حماية النسل، ألا وهو ما يتعلق بالحد المشروع للنسل كحد الرجم وحد الجلد، وكذلك ما يتعلق بتضمين قيم الأولاد في الجناية على الجنين مثلا. فلذلك قد تهم العبارة أن كلمة الحد هنا مقحمة أو أنها خطأ من النساخ، ولكن إذا علمنا أن الإمام الشاطبي ذكر القصاص عقوبة واقعة على البدن، والديات تعويضا ماليا، والقطع للسارق، وأيضا هناك تعويض مالي، فهنا ذكر الحد لحفظ النسل ويكون بالرجم والجلد، وكذلك يكون بالتعويض المالي بضمان قيام الأجنة، فيكون من ذكر عقوبة واقعة على البدن وكذلك عقوبة بضمان مالي. فلذلك الجناية على النفس والمال والنسل كل منها فيها عقوبة واقعة على البدن زاجرة، وكذلك فيها ما يتضمن التعويض المالي. ولما نقول عن الدية تعويض مالي ليست بمعنى المبادلة، إنما هي من باب المواساة، لذلك هي مقدرة، هي مقدرة لا يختلف فيها الصبي الرضيع عن الإمام الأعظم، لا يختلفان، وبالتالي ليست تقييما اقتصاديا وتسليعا للإنسان، لأنها لا تتقرر على وفق القيمة السلعية للآدمي كما هو الحال في التعويض المدني في الفكر التأمين المعاصر، أن الإنسان الذي يقتل خطأ دهسا يحسب بضاعة، فالطبيب ليس كعامل البطون مثلا، كعامل البناء، مختلفان في موضوع التعويض، يقيمان بحسب الأجرة بحسب ما بقي من العمر، هناك معايير للتقييم. هذه التقييمات المالية التي يقيم بها الأحرار اليوم هي نفس الطريقة التي يقوم بها العبيد الذين يباعون ويشترون في الإسلام، يقدر قيمة مالية. ولذلك من أراد أن يعرف تقييم العبيد في حال القتل الخطأ والجناية على العبد، فعليه أن يذهب إلى التعويض المدني، فالتعويض المدني هو تقييم مالي وسلعي للإنسان، لأن هذا العالم يعيش فلسفة مهيمنة وهي فلسفة المادة. بقي الحد للعقل، فالعقل ليس فيه ضمان مالي وعقوبته بدنية، ولا يوجد فيه غرامة مالية. وبذلك يتضح لنا أن كلمة الحد والتضمين لها معناها وإعرابها على تقدير الكلام المتقدم بيانه وما قلته. ولاحظ نفس الأسلوب في قوله والقطع والتضمين للمال، يماثل قوله والحد وتضمين قيم النسل أو قيم الأولاد للنسل. إذن هنا ستجد أن اللام هنا من أجل النسل، أي من أجل النسل، أي من أجل المحافظة على النسل. وعندما يتكلم عن قيم المتلفات في النسل كقيم الأجنة في بطون الأمهات، فهي إما أن تجري على التقييم باعتبار عشر قيمة الأمة بالنسبة للأمة، أو عشر دية أمه إن كانت حرة. فلذلك نحن هنا نشير إلى أن موضوع استخدام العقاقير في الإجهاض هو من إتلاف النفس الإنسانية في جانب الوجود، وقوله هنا للنسل أي لأجل مقصد النسل في جانب العدم. ولذلك الإجهاض لا يجوز إلا في حدود ما تقدره الشريعة لضمان حياة الأم، بمعنى نحن أمام حياتين متهددتين، إما الجنين وإما الأم، فنضحي بالفرع ويبقى الأصل. أما موضوع التضحية بالأجنة مطلقا هكذا بدون تقرير طبي استشاري مختص فهذا لا يجوز شرعا. إذن هنا قال وتضمين قيم الأولاد للنسل، ثم ذكر قال والقطع والتضمين للمال. الآن القطع هنا ليد السارق، أي سارق المال، وهذا وقاية للمال من جانب العدم، وهو وما بعده هنا معطوف على قوله كالقصاص، على قوله كالقصاص. إذن عندما نقرأ النص قال هنا والقطع والتضمين للمال، إذن كالقصاص والقطع والتضمين للمال، إذن كلها معطوفات على كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل والحد وتضمين قيم الأولاد للنسل والقطع والتضمين للمال، أي كل ما بعد كالقصاص، أي تقول كالديات للنفس وكالحد للعقل وكالحد وتضمين قيم الأولاد للنسل وكالقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك للمال، أي لأجل حفظ المال. إذن هنا عندما يتكلم عن موضوع القطع ليد السارق، هناك حد واقع على البدن وهناك أيضا عقوبة مالية. فيما يتعلق بتضمين المال بالنسبة للسارق وتضمين المتلفات، نحن نقول في السارق إذا قطعت يد السارق لم يضمن المال المسروق في الذمة. نقرر مبدأ أنه لا يجتمع على السارق الذي قطعت يده عقوبتان، عقوبة القطع وعقوبة التتبع في الذمة. يعني سارق قطعنا يده، سرق 1000 دينار، 3000 دينار، المهم أنه فوق النصاب، الآن طبقنا عليه الحد، قلنا له الآن بقي في ذمتك، أنت معسر الآن لكن بقيت في ذمتك المبالغ المالية التي سرقتها، لا يجتمع على السارق هذه العقوبة وهي التتبع في الذمة. متى يكون على السارق أن يعيد المال؟ إذا كان عينا، يعني السيارة المسروقة، الهاتف المسروق، هذا عين وتعلق حق المظلوم وهو المسروق كائن بالعين المسروقة وليس في ذمة السارق. إذن يتضح لنا التفريق بين أن يتعلق حق المظلوم بعين المسروق فأينما وجد عين المسروق أخذه، ويجب على هذا السارق أن يرد عين المسروق. قطع أم لم يقطع هذا حق متعلق بالعين. ولاحظوا أننا قلنا لا يتبع في الذمة، لا يتبع في الذمة. ولذلك إذا كان موسرا من وقت السرقة إلى وقت الحد ومعه مال فأيضا الحق متعلق بماله، الحق متعلق بماله. فعندما نقول لا يتبع في الذمة يعني لا يوجد أن عنده مال ولكننا نتبعه في ذمته، فلا يتبع السارق في ذمته، إنما يتبع إما في ماله إن كان موسرا من وقت السرقة إلى وقت تنفيذ الحد، تمام، فهو موسر. إذن حق المظلوم تعلق بمال السارق لأنه موسر، لأنه يوجد له مال. إذن يتأكد هنا وضوح ما قلناه، إنه لا يجتمع على السارق عقوبة القطع مع التتبع في الذمة. أما إذا لم يقطع لسبب سرق دون النصاب، ثبت بإقرار ورجع عن الإقرار، لكن يبقى الحق المالي لأنه أقر بحق مالي، أقر بأنه سرق 10,000 دينار وبعدما رأى الحد رجع، لم يثبت عليه بالشهود، رجوعه يدرأ عنه الحد لكن لا يسقط الحق المالي، لأننا سنتعامل مع الجانب المالي مستقلا، وهذا ثبت في ذمتك وأنت لم تقطع، هنا يتبع في الذمة. إذن أريد أن ندقق أنه عندما يقول الإمام الشاطبي هنا في قوله بالنسبة للسارق والقطع والتضمين للمال أنهما ليس على هذا الإطلاق، بمعنى تطبيق عقوبة القطع مع التضمين للمال معا مطلقا. إذا قطع فإنه يتبع فيما هو عين كهاتف مسروق، كسيارة مسروقة، حاسوب معين مسروق، يتبع مطلقا. لماذا؟ لأن حق المظلوم متعلق بالعين. إن كان موسرا تعلق الحق بمال السارق ولم يتعلق بذمته، وبالتالي نقول القطع والتضمين للمال في حالة أنه كان عينا فنطبق القطع مع التضمين، في حالة أنه موسر نطبق القطع مع التضمين. أما إذا كان معسرا من وقت الأخذ اللي هو السرقة إلى الحد فعندئذ لا يتبع في ذمته إذا قطعت يده. هذا فيما يتعلق بقولنا في موضوع القطع والتضمين للمال، فقد يظن أنهما معا وقد يظن أنهما منفصلا. نحن نقول يكونان معا بالقيود التي ذكرتها، ويكونان على سبيل أن القطع ولا يجتمع مع التضمين بالتفاصيل أيضا التي قد ذكرتها. ومن أراد المزيد فليرجع إلى قول خليل ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه، أي أيسر إلى القطع، أي إن بقي موسرا إلى وقت تنفيذ القطع من الأخذ، أي من وقت السرقة، أي من وقت الأخذ وهو وقت السرقة إلى القطع، فإن أيسر في هذا الوقت رجعنا عليه في ماله لأنه موسر. ولاحظوا في جميع الأحوال أننا لم نتتبع ذمة السارق الذي قد قطع. وفي قوله وما أشبه ذلك، أي أنه يتكلم عن التشريعات التي تحفظ أصول الضروريات في جانب العدم، فذكر أمثلة على هذه الأحكام كالقصاص والديات والحد للعقل والحد في موضوع النسل كما ذكرنا، والقطع في موضوع المال، وما أشبه ذلك من الأحكام التي شرعت لأجل وقاية هذه الضرورات في جانب العدم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.